بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا. قال: رواه الجماعة. وفي رواية قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات. قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد أن ترجم له بقوله: الطلاق بالكنايات. واعتبروا من الكنايات أن يخير الرجل المرأة، يقول لها: اختاري نفسك شيتي. واعتبر بعض أهل العلم أن هذه اللفظة تعد كناية في الطلاق، ولذلك جاء الخلاف وجاء الحكم من لدن السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رأى بعضهم أن قوله اختاري نفسك أو نحو ذلك، إن اختارت نفسها كان طلاقا بائنا، وإن اختارت زوجها، منهم من قال إنه طلاق بائن، ومنهم من قال إنه طلاق رجعي، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا لا يقع فيه الطلاق. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن من أهل العلم من يعد قول الرجل لامرأته اختاري نفسك أنه تمليك، يعني يملكها طلاقها، ولذلك إن اختارت نفسها كان الطلاق بائنا، لا يجوز للرجل أن يراجعها فيه، حيث خرجت ملكية الطلاق من يده إليها. فلما ذهبوا إلى أن هذا كناية عن التمليك حكموا بوقوع الطلاق. ومن قال إنه على سبيل التخيير، وإنه على سبيل يعني عرض الأمرين، الطلاق او عدمه، فقالوا ان هذا ليس بتمليك وانما هو تخيير. ولذلك ان اختارت المرأة الزوج لم يكن شيئا، وان اختارت نفسها فهل هو طلاق او انه يفتقر الى القاء الطلاق من الزوج. هذه ايضا مسألة تردد فيها قول اهل العلم، فمنهم من يرى ان قولها انها اختارت نفسها تفريق يقع به الطلاق بائنا، ومنهم من يرى انه يكون رجعيا. والمسألة كما يقول الامام الشوكاني رحمه الله مبنية على الاجتهاد، لكن ما وردت به النصوص وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض على الزوجات ان يخترن الله ورسوله او ان يخترن انفسهن، فلما اخترن انفسهن لم يعتبر ذلك شيئا من الطلاق، وبقي الامر على ما هو عليه. فدل ذلك على ان المرأة اذا خيرت واختارت الزوج لا شيء في ذلك ولا يعد هذا طلاق، لكن لو اختارت نفسها هل تتطلق مباشرة او تحتاج الى ان يلقي الزوج عليها الطلاق؟ والذي رجحه الامام الشوكاني رحمه الله ان المرأة اذا اختارت نفسها لا يكون الاختيار طلاقا، وانما يفتقر الى تطليق من الزوج، لان الله تعالى قال في هذه الآية وان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، حيث علق الامر على ان يباشر النبي صلى الله عليه وسلم التسريحة والتمتيع، وهذا مشعر بان مجرد اختيار المرأة لنفسها لا يكون طلاقا ولا يكون فرقة، بل هو يعني وسيلة، وهو بيان للسبب الذي من اجله يطلق الزوج. فدل هذا او هذه الآية دلت بنصوصها وبمنطوقها على ان تخيير المرأة لا يكون تفريقا ولا يكون طلاقا. وما ذهب اليه السلف من اعتباره طلاق حملوا التخيير على انه تمليك، كأن الرجل يتنازل عن حقه في الطلاق ويسلمه للمرأة، فان اختارته وقع الطلاق بهذا او بموجب هذا التفويض. نعم. على كل سيأتي تفصيل هذا، ولكن الذي يظهر انهم حصروا التطليق في كونه بينونة كبرى او بينونة صغرى، بحيث ان هذا الطلاق يكون طلاقا بائنا ليس للرجل ان يتراجع فيه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، أي فاخترنا صحبته وبقاءه والبقاء معه، ولذلك لم يعتبر هذا التخيير ضربا أو شيئا من أنواع الطلاق. وهذا التخيير إنما جاء بعد أن تبرم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة التي يعيشنها، حيث لا يجدن ما يجده كثير من النساء، خاصة عندما يعني تطلعن إلى معاملة الملوك ومعاملة الرؤساء وما يعيش زوجاتهن فيه من ترف ومن نعمة. ولذلك اجتمعنا رضوان الله عليهن وطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وطالبنه أن يحسن من الإنفاق عليهن وأن يعطيهن ما يريدنا وما يرغبن فيه. ولهذا صلى الله عليه وآله وسلم لما التقينا واجتمعنا عليه أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآيات يبين للنسوة إن الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن غيره من الرجال، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختار نبيه فكان رسوله، وكان صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون نموذجا طيبا في حياته وفي أسلوب تعامله سواء مع الناس أو مع الزوجات. ولهذا مقابل هذه الحياة الكريمة ومقابل ما كان صلى الله عليه وسلم يشفق به على النسوة، وما كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يوفره لهن، عليهن أن يصبرن. ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن منزلة ومكانة في الآخرة لا يجدها كثير من النساء، بل لا يجدها غيرهن من النساء. وهذا كله يتطلب منهم أن يصبرن وأن يتحملن شرف العيش وصعوبته ومرارته، لأن هذا كله يتطلب منهن صبرا، ويتطلب منهن أن يضحين في الحياة معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى خيرهن فاخترنه، وهذا الاختيار منهن له صلى الله عليه وسلم دليل على إيمانهن، ودليل على أنهن يقدرن هذه الحياة وتلك المعيشة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الله جل وعلا كافأهن مكافآت عدة، ومن هذه المكافآت ما جاء في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وهذا كان إرضاء لهن رضوان الله عليهن في مقابل تحملهن وصبرهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن تكلم مع كل واحدة منهن وعرض عليها أن تختار أحد الأمرين، فبادرنا رضوان الله عليهن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول: فلم يعدها شيئا، أي لم يعد هذا الاختيار طلاقا، بل اعتبره استمرار للزوجية. ولذلك جاءت هذه الرواية أو هذه الكلمة ومعناها بروايات متعددة. مرة تذكر عائشة رضي الله عنها اللفظة الذي يؤكد أن النبي لم يعدها فقالت: لم يعدها، وفي رواية: لم يعددها، وفي رواية: هل كان طلاقا، يعني هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان طلاق على سبيل الإنكار، كأنها تنكر على من قال إن المرأة إذا اختارت زوجها يكون طلاقا. كل ذلك يؤكد أن استخدام ألفاظ الكناية في الطلاق لا يعتد به إلا إذا نوى المطلق، إذا نوى به الطلاق. أما أن يقول الرجل للمرأة مثلا: اذهبي إلى أهلك، وهو لا يريد به طلاقا، فإنه لا يكون طلاقا. وسيذكر المصنف رحمه الله قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان احد الثلاثة الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، ولما اكمل 40 يوما ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك ان تعتزل امرأتك. فقال يعني يريد منه ان يتجنبها او ان يطلقها. قال الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتزل امرأتك. فقال لها يعني مع كعب بن مالك للمرأة الحقي باهلك، ولكن ذلك لم يعد طلاق مع انه من الكنايات المستخدمة في الطلاق، مما يدل على ان الكنايات لا بد فيها من قصد وعزم ونية. قال فلم يعد شيئا. الحديث رواه الجماعة يعني اصحاب الكتب الستة واحمد. قال وفي رواية قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير ازواجه يعني لما نزلت عليه الآية بدأ بي اي بدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها، فقال لها اني ذاكر لك امرا يعني عارض عليك امرا واطلب منك ان تختاري وان تجيبي، اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي، يعني ليس مطلوب ان تجيبي حالا، ولك ان تفكري، ولك ان تستشيري ابويك، ولك يعني ان تتريثي في الاجابة. فلا عليك ان تعجل الا تعجلي حتى تستأمري ابويك، ومعنى تستأمري يعني تطلبي منهم الامر والاذن وتعرضي الامر عليهم. قالت وقد علم ان ابوي يعني ابويها رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم ابو بكر الصديق وام الرومان لم يكونا ليأمراني بفراقه. ما يقع هذا في نفوسهم، ولا يمكن ان يأذن لها بان تفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لان مصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعد شرفا، ومصاهرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعد نعمة من الله جل وعلا، فكيف يكفر الإنسان بهذه النعمة. قالت ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني عارضا الأمر في صورة قراءة الآية التي نزلت عليه، إن الله عز وجل قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وبدأت الآية بذكر ما هو أقرب إلى الهوى وإلى محبة النفس، إن كنتن تردن الحياة الدنيا يعني التنعم في الحياة الدنيا والعيش في الحياة الدنيا عيشا كريما عيشا هنيئا عيشا كما يريده من هدفه الدنيا، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والتقدير فتعالينا أسرحكن، وبعد التسريح يمتعهن، والمتعة المراد بها هنا أن يعطي المرأة المطلقة شيئا من المال أو شيئا من عرض الدنيا ليكون هذا العطاء بمثابة إرضاء النفس في مقابل الطلاق، وهو مما شرعه الإسلام في الطلاق، حيث قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وجاء في آية حقا على المتقين. فإذا هذه المتعة هي المرادة بقوله أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه ينبغي للزوجين إذا أراد أن ينهي العلاقة الزوجية أن لا يكون ذلك بالخصومة وبالنزاع وبالشتم كما يحدث في كثير من حالات الطلاق في هذه الأزمان. والشرع يحث ويحرص ويحض على أن الزوجين ينبغي لهما أن ينهي علاقتهما الزوجية كما بدأها. فالبداية غالبا ما تكون بالمودة وبالاحترام وبالتقدير وبالحب، وكذلك ينبغي أن تنهى بشيء من المعروف وبشيء من الإحسان. ولهذا قال وأسرحكن سراحا جميلة. هذا واحد الخيارين. وأما الخيار الثاني وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. تردن الله يعني طاعته وامتثال أمره، لأن في طاعة الزوج طاعة لله وفي امتثال أمر الزوج امتثالا لأمر الله، حيث إن الله أوجب طاعة الزوج فامتثال طاعة الزوج امتثالا لأمر الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله يعني والعيش بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم، وتردن الدار الآخرة لأن ما تبذلنه من عمل صالح ومن صبر على هذه الحياة التي ليست كحياة كثير ممن ينعم في الدنيا، إنما يصبر الإنسان رجاء ما عند الله. فإنه إن أطاع الله وصبر وامتثل أمره رجا الثواب في الآخرة. ولذلك جاء التعبير بقوله والدار الآخرة، يعني تردنا ثواب الدار الآخرة، يعني الثواب يوم القيامة. وثواب الدار الآخرة إنما يكون في الجنة إن شاء الله. قال بعد أن عرض عليها هذا الأمر وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبادرت رضي الله تعالى عنها قائلة أفيك أستأمر أبوي، يعني هل هذا الاختيار وسؤال الأبوين يعني في أن أختار الدنيا عليك وفي أن أختار غيرك عليك؟ لا، وبادرت رضي الله عنها قائلة بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ومما جاء في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم خبرها، وقالت لكن إذا سألك الزوجات يعني هل انت خيرت الزوجات أو لا، قال لا أول ما بدأت بك. قالت إذا فاكتم علي ولا تخبرهم بما اخترت. توهما منها رضي الله عنها بأن بعض الزوجات قد يخترن الدنيا، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت يعني أقربهن إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن النبي أخبرهن بما اختارت عائشة فإنهن سيختارن ما اختارت عائشة، لعلمهن بأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما تختار ما فيه الخير والصلاح وما فيه يعني المصلحة المناسبة. ولذلك قالت له لا تخبر أحد، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كلما خير امرأة يعني سألت وما الذي اخترعته عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يخبرها، يقول اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فتقول وأنا اختار الله ورسوله والدار الآخرة. ومما يذكره علماء التفسير أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولم يعرف عن امرأة أن اختارت نفسها. وذلك وهذا إنما يدل على حسن معاشرته صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء النسوة مع معرفتهن بأن الحياة قد تكون فيها شيء من الصعوبة وعدم الحصول على ما يرغبنه من متع الدنيا ولذائذها، إلا أن قربهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلوى وفيه طاعة وفيه إيمان وفيه وعد بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولذلك قال قد فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وهذا الحديث أيضا هذه الرواية رواها أصحاب الكتب الستة واستثني من ذلك أبو داود. ومحل الشاهد بهذا الحديث أن اختيار النسوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اعتبر طلاقا ولا اعتبر يعني أمرا يفرق بين المرأة وزوجها. وفيه رد على من قال إن المرأة إذا اختارت نفسها عد الطلاق بائنا، سواء كان بينونة كبرى أو بينونة صغرى، ومنهم من قال طلاق رجعي، وكل ذلك الحديث يرده. نعم. المتعة ليست النفقة، وإنما هو مبلغ زائد، مال يدفعه الرجل للمرأة زيادة على نفقتها تطيبا لخاطرها حيث إنه طلقها، يعني من أجل أن يخفف عليها وطأة الطلاق. وهذا يعني أمر قد فقده كثير من الناس في هذه الأزمان، بل إنه بلغت بكثير من الرجال الجرأة بعد أن يدخل بالمرأة ويتزوج بها وربما أنجبت له أولاد وربما تنازلت له عن كثير من حقوقها، ثم يقول إن تريدي أن أطلقك ادفعي لي المبلغ الفلاني. وهذا في الحقيقة قد يعد يعني شيئا من ضعف النفس وخسة النفس، وإلا فإن ما دعا إليه القرآن هو ما سمعنا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمره الله بقوله قل لهم تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولذلك ينبغي لطلبة العلم وينبغي لأهل التقوى ولأهل الصلاح أن يعملوا بما أمر به الله سبحانه وتعالى من حيث هذا الإحسان الذي أمر به المحسنين وأمر به المتقين. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث قوله خيرنا، وفي لفظ لمسلم خير نساءه، قوله فلم يعدها شيئا، قال بتشديد الدال المهملة وضم العين من العدد. وفي رواية فلم يعدب، يعني يعددها شيئا بفك الإدغام. وفي رواية فلم يعتد بسكون العين وفتح المثنات وتشديد الدال من الاعتداد يعني الاحتساب. قال وفي رواية لمسلم فلم يعده طلاقا، وهذه لفظة صريحة في أن تخيير المرأة لا يعتبر طلاق ولا يعتبر من كنايات الطلاق. وفي رواية البخاري أفكان طلاقا، وهذا إنما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها على سبيل الاستفهام الإنكاري على من يظن أن ذلك كاف في إيقاع الطلاق، قال على طريقة الاستفهام الإنكاري. قال وفي رواية لأحمد فهل كان طلاقا، يعني ما خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، ولما اختار النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل كان هذا الفعل يعد طلاقا حتى يقال إنه إذا خير المرأة واختار زوجها تكون بائنة؟ وكذا النسائي، يعني وردت عنده هذه الرواية. قال وقد استدل بهذا من قال إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوجة يعني الزوج، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثا. منهم من قال إن اختارت نفسها يقع الطلاق بائنا، لأن هذا النوع من الطلاق ليس للرجل أن يراجعها فيه، ولذلك قالوا إما طلاقا بائنا بينونة صغرى وإما طلاق بائن بينونة كبرى. ومنهم من قال يقع واحدة رجعية. قال فحكى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة يعني بينونة صغرى، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وعن علي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه إن اختارت نفسها فثلاث يعني بينونة كبرى، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة يعني بينونة صغرى. قال وعن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إن اختارت نفسها فواحدة بائنة هكذا. وعنهما أي ورويت رواية أخرى عنهما أنها إن اختارت نفسها فيكون الطلاق رجعيا، وعنهما رجعية. ايش عليه؟ مين عمرو بن مسعود هذا؟ صحة العبارة وعن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. ثم قالوا عنهما، وضمير المثنى يعود على اثنين ما يعود على عمرو بن مسعود. طيب إذا كان النسخة عندك خطأ استفاني أقول لك عاد. أحد عنده نسخة فيها عن عمرو بن مسعود؟ ما فيش واحد عنده هذه النسخة؟ ها؟ ما سمعت؟ ها؟ هذه كمان قرينة ثانية يذكرها الشيخ علي يقول فيك عندنا ابن فيها ألف، فلو كان عمرو بن مسعود لتعين حذف الألف ألف ابن، لأن ابن إذا وقعت بين علمين حذفت ألفها، وإثبات الألف هنا دليل على أنهما اسمان وليس اسما واحدا. قال ويؤيد، قال وعنهما رجعية، يعني إن اختارت نفسها يقع الطلاق رجعية، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهذا هو مذهب الجمهور كما أشار إليه. قال ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين وليس تمليك، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحد، أي لاتحد التمليك أو لاتحد الأمران ولم يكن تخيرا، لاتحد الأمران ولم يكن تخيرا، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة، ولذلك يختلف الحكم فيهما. قال وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال كنا جلوسا عند علي رضي الله تعالى عنه فسئل عن الخيار فقال سألني عنه عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقلت إن اختار زوجها فواحدة رجعية، فقلت إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، قال ليس كما قلت، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. كأن عمر رضي الله عنه يعني أفتى أن الخيار في كلا الحالين يعد طلاق، وهذا خلاف ما ذكره فيما مضى من عن عمر وابن مسعود، لأنهم ذكروا أنها إذا اختارت نفسها طلقت طلاقا بائنا، ورواية أخرى أنها إذا عنهما أنها إن اختارت نفسها فالطلاق رجعي. وهنا الرواية التي ذكرها زازان عن علي رضي الله عنها عنهما عن علي رضي الله عنه أن عمر أفتى بالطلاق في الحالين مجرد الاختيار كأنه اعتبر تخيير المرأة طلاق، يعني طلاق كناية اعتبر كأنه اعتبر تخيير المرأة كناية عن الطلاق، فإن اختارت نفسها بانت، وإن اختارت زوجها كان الطلاق رجعيا. هذا ما نقله عنه. قال سألني عنه عمر رضي الله عنه فقلت إن اختارت نفسها فواحدة رجعية، قال ليس كذلك، ليس كما قلت، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية، قال ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، قال فلم أجد بدا من متابعته، يعني من موافقة علي رضي الله عنه لعمر، قال فلم أجد بدا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف، يعني فلما تركت عمر رجعت إلى رأيي الذي أعرفه، ورأيه الذي يعرفه هو إيش؟ أنها إن اختارت، أن الاختيار معنى أن الاختيار طلاق. قال علي رضي الله تعالى عنه وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت قال فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي، والذي حكاه الترمذي هو ماذا؟ قال: وعن عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فواحدة باينة، وعنهما إن اختارت نفسها يعني فرجعية. قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علي رضي الله تعالى عنه نظير ما حكاه زادان من اختياره. قال: وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت. واحتج بعض أتباعه يعني أتباع الإمام مالك من المالكية لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا، بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين، يعني كأنه لما خيرها كان الطلاق، اعتبر هذا طلاق، وترك لها تحديد عدده، فإن اختارت الزوج كان الطلاق واحدة، وإن اختارت نفسها كان ثلاثة. هذا معنى قوله لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا، بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين، إما الأخذ أو الترك. فلو قلنا إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ، لأنها تكون بعد في أسر الزوج، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما. قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علي رضي الله تعالى عنه نظير ما حكاه زادان من اختياره، يعني أنها إن اختارت نفسها فواحد فبائن، وإن اختارت زوجها فواحدة. قال: وأخذ مالك رحمه الله بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا، يعني لماذا يقع ثلاث؟ قال: بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين، إما الأخذ أو الترك. فلو قلنا إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ، لأنها تكون بعد في أسر الزوج، يعني يمكنه أن يعيدها مرة أخرى، ولذلك قالوا إن اختارت نفسها تكون ثلاثا، بحيث لا يحال بينها وبين الزوج، وإن اختارت الزوج تكون بائنة بينونة صغرى، بحيث لا يعود إليها الزوج إلا إذا رضيت بمهر جديد وعقد جديد. يعني إن اختارت نفسها معناه أنها بانت منه، واعتبرت البينونة بينونة كبرى، وهذا هو الطلاق الثلاث. وإن اختارت زوجها، ما دام اعتبرنا وفسرنا مجرد الاختيار، لأن هنا الإشكال القائم أن من الفقهاء من اعتبر مجرد تخيير المرأة إنزال الطلاق عليها، والمرأة هي التي تحدد عدد ما يقع عليها، هذا على أنه تمليك. وهذا الرأي نقله عن بعض أهل العلم، وهو رأي شاذ، لأنه نقل رأي جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وفق ما جاءت به الآية، أن التخيير هنا على ظاهره، وهو تفويض المرأة في أن تبقى مع الزوج أو تطلب الطلاق. فإن طلبت الطلاق فعندئذ يطلقها الزوج بما يشاء، إن شاء واحدة وإن شاء غير واحدة. لكن لو طلقها واحدة، هل هي رجعية أو ليست رجعية؟ إن قلنا رجعية، هذا الذي أشار إليه بقوله هذا ما يتفق مع التخيير، لأن لا تزال باقية في أسر الزوج يمكنه أن يعيدها إلى عصمته بقوله راجعتك. ولذلك قالوا تكون طلقة بائنة يعني بينونة صغرى. طبقوها أو طبقوا هذا الحكم على كل طلاق أو على كل تفريق يكون بعوض. ولذلك إن كان اختارت نفسها فطلقها يكون الطلاق بائنا بحيث لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد. نعم تبقى رجعية ايه. لكن الظاهر الذي نقل ان هذا الطلاق كأنه مقابل عوض فلا يكون فيه للرجوع اثر. قال اما بان معنى الخيار بت احد الامرين اما الاخذ او الترك. فلو قلنا اذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لانها لا لانها تكون بعد لأنها تكون بعد يعني لا تزال في أسر الزوج له أن يراجعها. وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما لأن الطلاق الرجعي لا يعتبر أحد الاختيارين فتعين أن يكون الطلاق بائنا. قال وأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقول عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة يعني وإن اختارت فيما إذا اختارت نفسها فيكون الطلاق بائنا بحيث لا يسى للرجل أن يرجعها إليه. وقال الشافعي التخيير كناية لحظة التخيير كناية. فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. ومفهومه أنها إذا اختارت زوجها ولم ترد الطلاق لم تطلق. نعم ايوه
تمليك
اذا ما فيش فرق بين التخيير والتمليك. هذا موضوع العصمة يختلف عن موضوع التخيير لأنه هو الآن هل التخيير تمليك أو ليس بتمليك. من قال تمليك خلاص ألغى موقف الزوج وترك الأمر للمرأة لكن هل هو كناية عن طلاق أو ليس كناية عن طلاق. إذا كان كناية عن طلاق معناه أن المرأة في كل الأحوال تطلق إن اختارت نفسها واختارت زوجها. فإن اختارت زوجها كان الطلاق واحدة وإن اختارت نفسها كان ثلاثا. أما إذا قلنا إنه تخيير بأنها تفضل وتختار أحد الأمرين فالتخيير ليس طلاقا ليس طلاقا وإنما هو تفويض الأمر إليها إن شاءت طلقت وإن شاءت بقيت. ففرق إذن بين التخيير والتمليك. ومن قال إن التخيير هو التمليك وحمله على أنه كناية عن الطلاق فقوله يعني فيه غرابة والآية ترد ذلك. وهذا هو الذي يريده المجد بن تيمية من بيان أن التخيير غير التمليك وأن التخيير لا يعد أيضا كناية من كنايات الطلاق. واضح؟ قال وقال الشافعي التخيير كناية فإن خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت. فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت، يعني فبقيت في عصمة الزوج. وقال الخطابي يعني في شرحه لسنن أبي داود يؤخذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها فلم يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاق، يعني بالمفهوم. قال ووافقه القرطبي في المفهم يعني في شرحه على صحيح مسلم، فقال في الحديث إن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة رضي الله عنها المذكور، لكن هذا القول منه رحمه الله لم يسلم، لأن الآية لم تعتبر مجرد الاختيار طلاق، حيث ربطت ذلك بتطليق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لكن الظاهر، قال الحافظ يعني ابن حجر، لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها يعني في الآية فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، أي بعد الاختيار. ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، لأن الخطابي والقرطبي وغيرهم أخذوا ذلك بالمفهوم، يعني أن ها إن اختارت نفسها يكون طلاقا، هذا فهموه من أنها إن اختارت الزوج لا يكون طلاق. فكأن الحافظ وغيره ألغوا هذا المفهوم، لأنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم، حيث إن الآية منطوقها أن مجرد الاختيار لا يكون طلاقا بل يفتقر إلى تطليق الرجل. نعم، مفهوم الموافقة، لا ما هو مفهوم، هنا منطوق ومفهوم، مفهوم المخالفة ما هو منطوق، ما هو مفهوم موافقة. مفهوم الآية على أن إذا منطوق الآية على أن إذا اختار الزوجة لا شيء، وإن اختارت نفسها يتوقف الأمر على تطليق الزوج. قال ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. قال واختلفوا في التخيير، هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل، يعني رأياني. قال وللشافعي فيه قولان، تارة يقول هو تمليك وتارة يقول هو توكيل. المصحح عند أصحابه أنه تمليك، وإذا كان تمليكا معناه يكون إيه؟ يكون كناية عن الطلاق. وهو قول المالكية يعني إنه تمليك بشرط المبادرة منها، حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع، يعني يكون قد أسقطت حقها بذلك التراخي، فكأنه ملكها في الحال وفوضها وقال إن أحببت تطلقي أو لا، فإن تراخت لا يقع الطلاق لأن مجلس العقد أو لأن التمليك قد انتهى وقته. وهذا كله مخالف لظاهر الآية، فإن ظاهر الآية أنه توكيل وليس تمليك. وفي وجه لا يضر التأخير ما دام المجلس، وبه جزم ابن القاص وهو الذي رجحته المالكية والحنفية والهدوية، يعني الذين جعلوا ذلك تمليكا، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن المنذر الراجح أنه لا يشترط فيه الفور، بل متى طلقت نفذ. قال وهو قول الحسن والزهري، وبه قال أبو عبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من الحنفية. قال واحتجوا بما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في وجوب في جواب التخيير. قال الحافظ:
هذا مخير يا شيخ.
بماذا؟
هذا مخير بأنه حتى تستعمل، مخير بالغاية. لكن لو قال، لو ما قال الرسول حتى تستعملي صلى الله عليه وسلم لكان مطلقا، فهنا إذا يمكن أن نقول.
لكن السؤال استعمارها أبويها هل كان لابد أن يكون في اللحظة ولا في زمن لا أمد له؟
في زمن لا أمد له.
طيب إذا نحن الدلالة هنا القيد لا مفهوم له.
لا حتى هذا ماذا حتى تستعمل يعني مدة الاستعمار هذه.
هو إذا أعطاها مهلة ولا لا؟ والفقهاء الذين قالوا إن قول الرجل لامرأته إن شئت يعني اختاري نفسك أو اختاري نفسك، قالوا هذا تمليك يملكها الطلاق، وتمليك الطلاق لابد أن ينتهي في المجلس، لابد أن ينتهي في المجلس. بل لو أنها أطرقت تفكر قليل يقولون انتهى المجلس، فعليها أن تبادر. وهذا في الحقيقة الاستدلال الذي ذهب إليه من ذهب في تصوري، والله أعلم أنه استدلال في غير موقعه. لماذا؟ لأن الجمهور لم يعتبروا ذلك أصلا طلاق، حتى نقول إنه يقيد بالمجلس أو أن لها فسحة. يعني هذه المرأة لو فرضنا أن الزوج قال لها اختاري نفسك فصبرت، ثم جاءته بعد أسبوع وقالت أنا اخترت نفسي، أيضا لا يلزم الرجل أن يطلقها، ليس بلازم على الرجل أن يطلقها، لأن التخيير أن تختار أحد الأمرين. فلو اختارت أحد الأمرين ولم يوافقها الزوج عليه انتهى الأمر، لأن هي لا تزال في دائرة المشاورة. ها؟ يعني هذا الذي ذكرته الآية يدل على أن الأمر في دائرة المشاورة وليس في دائرة أنه ملكها الطلاق فتطلق نفسها. ولذلك هذا الخلاف القائم بين من ذكر في أنه يكون التمليك على الفور أو أنه يكون التمليك على التراخي خلاف في أمر مرجوح، لأن الأمر الراجح أن التخيير ليس طلاقا. واضح؟ قال وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير. قال الحافظ: ويمكن أن يقال يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى، كما وقع في قصة عائشة رضي الله عنها. لا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك، يعني كل خيار يكون بالتراخي، وإنما إن اشترط لها التراخي كان الخيار على التراخي، وإن لم يشترط فالأصل فيه أنه على الفور. ثم قال رحمه الله: قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عدت بعظيم الحقي، لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك. قال: رواه البخاري وابن ماجة والنسائي. وقال الكلابية بدل ابنة الجون. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار وألحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعله. قال: وفي حديث تخلف كعب بن مالك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.